بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو نجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، عاده الله علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام بخير وعافية ونصر وتأييد إن شاء الله، نبدأ بكتاب الصيام ونقرأ منه ما ندرك إن شاء الله قبل شهر الصوم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به: كتاب الصيام، النسخة صفحة 84. وبنتها شعبان للكمال، أو حكم قاض قبل بالهلال، شهر الصيام واجب الصيام بالعقل والبلوغ والإسلام، وقدرة على أداء الصوم معنية فرضا لكل يوم، وواجب تقديمها عن فجره، وأجزأت في النفل قبل ظهره، وشرطه الإمساك عن تعاطي مفطر عمدا كالاستعاطي، وأكله وشربه وحقنته ووطئه وقيئه وردته، كذلك الإنزال عن مباشرة، وما بإحليل وأذن قطرة، والحيض والنفاس والجنون، وافعل ثلاثا فعلها مسنون، فالفطر عجل والسحور أخري، وقول هجر في الصيام فهجري، والصوم في العيدين والتشريق لم يجز بحال، والفساد فيه عم، ويوم شك مثلها فليمنع ما لم يوافق عادة التطوع، أو صامه عن نذره أو عن قضاء، أو كان عن كفارة فيرتضى، لكن على ذي الرؤية المحققة صيامه وكل من قد صدقه. قال: وبنتها شعبان للكمال، أو حكم قاض قبل بالهلال، شهر الصيام واجب الصيام. يعني أن شهر الصيام وهو شهر رمضان المبارك يجب صيامه بانتهاء شهر شعبان 30 يوما، أو بحكم القاضي أنه قد رؤي الهلال في ليلة 30، مساء 29 في ليلة 30. أولا، حكم الصيام واجب كما ذكر، والأدلة فيه متوافرة، ويكفي فيه قول ربنا تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكذلك من حيث المعنى، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، ويدل كذلك أيضا على ركنية الصوم. الحديث الصحيح الذي رواه سيدنا عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والأدلة كثيرة متوافرة على وجوب الصوم، لم يخالف في هذا أحد من المسلمين أبدا. ثم بحث هذا البحث، وهو: متى يجب البدء بشهر الصوم؟ الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا شعبان 30، فإن غم عليكم فأتموا شعبان 30. والشهر في الشرع 29، يعني الأصل أن يكون 29، فنحن في ليلة 30 ينبغي أن نلتمس الهلال، والتماس الهلال فرض كفاية. التماس الهلال يعني أن نبحث عن الهلال وأن نخرج في مساء 29 من أجل رؤية الهلال، هذا فرض. فإذا لم يخرج أحد من أهل البلد كانوا جميعا آثمين، كانوا جميعا آثمين، لابد أن يخرج بعض الناس لرؤية الهلال والتماسه حتى يتعين شهر الصوم هل هو في اليوم التالي أو الذي يليه. اختلف الفقهاء فيما يوجب الصيام من الشهود، يعني الكل ضروري، الكل، كل أهل البلد؟ لا، مو ضروري كل أهل البلد، لكن كم واحد لازم يرى الهلال؟ الحنفية يقولون ينبغي أن يراه جمع من المسلمين، جمع كبير ينبغي أن يروا الهلال، ولا يكفي واحد اثنين وثلاثة وغيره، وكذلك المالكية. إلا في يوم الغيم، يوم الغيم فيكفي فيه واحد أو اثنان. أما الشافعية فيقولون يكفي في رؤيته واحد، إذا كان واحد فقط عدل. كنت ذكرت لكم في الدرس الماضي، درس الحديث، ما هو العدل وما هي صفاته. إذا كان الرائي عدلا يكفي ولو كان واحدا وشهد عند القاضي وقبل شهادته برؤية الهلال فهذا يكفي. واستدلوا، طبعا الأحناف لهم أدلتهم، يعني أقوى أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، عن خاطب الجماعة، المفروض أن الجماعة كلها ترى الهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الشافعي حجتهم في ذلك أن سيدنا عبد الله بن عمر يقول قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت الهلال، تحرى الناس الهلال فرأيته يا رسول الله فصامه وأمر الناس بصيامه. من اللي رأى؟ سيدنا عبد الله بن عمر، ما أحد شهد غيره. تحرى الناس الهلال، يعني هو وغيره تحروا الهلال، لكن الذي رأى هو سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، فصامه وأمر الناس بصيامه. هذا دليل قوي للشافعية أنه يكفي واحد. ولم يرد في هذا الحديث أن الوقت كان غائما أو غير غائم، فالأصل أنه ما كان في غيم واكتفى برؤية سيدنا عبد الله بن عمر. وكذلك الحديث الذي مر معنا في درس الحديث يوم الأربعاء الماضي أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد بالهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فأمر بلالا أن يؤذن بالناس أن يصوموا من غده، أمر بلالا أن يؤذن بالناس أن يصوموا من غد. وهذا الحديث كذلك حسن أو صحيح، وكثير من الحفاظ على أن هذا الحديث صحيح. وكذلك في هذا الحديث لم يأتي في النص ما يدل على أن السماء كان فيها غيم أو ما يدل على ذلك. إذن هذه حجة الشافعية في هذا، وترون أن الحجة فيه قوية، وعلى هذا العمل في أكثر بلاد المسلمين من زمن طويل وإلى الآن. ثم بحث آخر وهو رؤية الهلال. إذا رؤية في بلد ما، هل يلزم جميع الناس أم يلزم أهل البلد بالذات؟ المذاهب الثلاثة على أنه يكفي رؤيته في مكان واحد حتى يلزم الجميع، المالكية والحنابلة والمالكية يقولون إذا رؤية في بلد فقد لزم الجميع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. طالما قال صوموا، وهذا خطاب للأمة كلها، صوموا لرؤيته خطابا للأمة، فإذا رؤي فقد لزم الأمة كلها. أما الشافعية فيقولون لا بد من اتحاد المطالع. إذا كان جماعة مطلعهم واحد فمهما كثرت بلادهم فإنهم يصومون معا، أما من لم تتحد مطالعهم فلا يصومون مع من رؤية عندهم. وهذا كلام في اتحاد المطالع يعني يقرأه الكثيرون وهو غير واضح عند كثير من الناس وطلاب العلم الذين يقرؤون الفقه. لذلك هباخذ شيء من الوقت حتى أوضح معنى اتحاد المطالع عند الشافعية، ولهم حجة قوية في ذلك، وهو أن سيدنا كريب مولى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان في الشام فجاء إلى المدينة المنورة فسأله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما متى رأيتم الهلال؟ فقال ليلة الجمعة. فقال أنت رأيته؟ قال نعم، ورآه الناس وصام معاوية وصام الناس. فقال سيدنا عبد الله بن عباس أما نحن فإنا يعني في المدينة المنورة فإنا رأيناه ليلة السبت ولن نزال صائمين حتى نكمل شعبان 30 أو نراه في ليلتها. يعني ما راح نلتزم فيكم في أهل الشام الذين رأوا الهلال ليلة الجمعة، إذا بدنا نلتزم فيهم معنى ذلك أنه ينبغي أن يفطر معهم. قالوا لا، نحن يعني بدأ الصيام عندنا في يوم السبت وسنكمله إما 30 وإما 29 ولا نعتد برؤية أهل الشام. فقال كريم قال أفلا نكتفي بصوم معاوية؟ فقال سيدنا عبد الله بن عباس لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجة طبعا حجة مو في كلام كريم ولا في كلام ابن عباس، إنما الحجة في قوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح في صحيح مسلم. هذه حجة الشافعية أن سيدنا ابن عباس قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتد برؤية أهل الشام، ما أنكر عليهم طبعا ما أنكر، لكن لم يعتد برؤيتهم بالنسبة لأهل المدينة. الآن راح بتوضح هذا الكلام شوي إذا شرحت لكم معنى اتحاد المطالع. الشافعي يقصدون باتحاد المطالع أن القمر يطلع من الغرب ويمشي باتجاه الشرق عكس الشمس، فكل بلد يمر عليها معنى ذلك أنه ولد الهلال بالنسبة لأهل هذا البلد، والتي لم يصلها بعد لم يولد الهلال فيها. وهكذا أضرب على ذلك يعني الآن مثلا نفرض نحن هون الكرة الأرضية كلها من يطلع الهلال من الغرب ورح يمشي باتجاه الشرق صح؟ طيب إذا طلع من الغرب ووصل إلى المنتصف فكل هؤلاء مر عليهم الهلال ولو لم يروا، لو ما رأوا، إذا رأينا نحن هون هذا الخط من هون لآخر المسجد الخط هذا، إذا واحد منا رأى الهلال ألا يعني ذلك أن كل هؤلاء قد مر عليهم الهلال؟ كل هؤلاء الذين في جهة الغرب مر عليهم الهلال لأنه طلع من الغرب وماشي باتجاه الشرق، فإذا رأيناه في هذا المكان معنى ذلك أنه مر على الجميع، أما هؤلاء فلم يصلهم الهلال بعد ولم يولد عندهم بعد، فلذلك لا يلزمهم الصيام. رؤية هؤلاء يلزم هؤلاء جميعا ورؤيتهم لا يلزم أحدا من هؤلاء. عرفنا شو اتحاد المطلع؟ طيب المطلع الواحد شو هو؟ المطلع الواحد هو الخط الواحد، خطوط اللي بسموها خطوط الطول، اللي بسموها خطوط الطول، بمعنى انك انت اذا اخذت الخريطة جهة الشمال فين؟ فوق صح؟ وجهة الجنوب تحت. اذا اخذت مسطرة انت على اي جهة في الخريطة خذ مسطرة من فوق لتحت حطها بشكل عمودي، فهذا الخط الذي يمر في المسطرة من فوق لتحت هذا
مطلع واحد. كل البلاد التي تكون على هذا الخط الواحد ذات مطلع واحد، هذا اتحاد مطلع، هذا اتحاد مطلع. أن تكون كل البلاد التي تمر على هذا الخط الواحد، خط الطول الواحد على الخريطة، هذا يسمى بلاد ذات مطلع واحد، فيلزمها الصوم جميعا ومن كان في جهة الغرب منها ومن كان في جهة الغرب. طيب، يعني إذا رؤي في المشرق لزم أهل المغرب، إذا رؤي في جهة الشرق، نحن هون في جهة الشرق، لزم كل أهل المغرب لأنه قد مر عليهم جميعا. واضح شو هذا اتحاد مطلع صار عند الشافعية؟ واضح إخواننا؟ اتحاد مطلع إذن معناه أن القمر إذا كان يطلع من جهة الغرب متجها إلى الشرق، فكل ناس يرونه لزمهم ولزم أهل مطلعهم كلهم من أول إلى آخر، لزم أهل مطلعهم ولزم من كان في الغرب منهم، أما أهل المشرق منهم فإنه لا يلزمهم. إذا رؤية في المشرق لزم أهل المغرب، وإذا رؤية في المغرب لا يلزم أهل المشرق. فما اتحاد مطلع؟ طيب، لو حطينا نحن مسطرة على جهة دمشق، يعني حطينا المسخرة مر المسطرة من دمشق وحطينا بشكل عمودي، أين تأتي المدينة المنورة؟ في جهة الشرق، لأنه دمشق طبعا يعني كما تعلمون أن المدينة في جنوب دمشق، لكنها مائلة إلى جهة الشرق، المدينة إلى جهة الشرق ودمشق إلى جهة الغرب. إذا في خلاف المطلع، المطلع مو واحد، المطلع ليس واحدا، لأن المدينة متجهة إلى الشرق ودمشق متجهة إلى الغرب. فحينما رأى كريب ورأى سيدنا معاوية وأهل الشام، رأوا في الشام لم يلزم أهل المشرق الذين هم أهل المدينة المنورة، ولو كان العكس لو رؤي في المدينة المنورة للزم أهل الشام أن يصوم. مفهوم المسألة صارت إن شاء الله؟ نعم. طيب، قال وبنتها شعبانة للكمال أو حكم قاض قبل بالهلال، يعني إما أن ينتهي، إما أن يرى الهلال كما ذكرنا على القواعد التي ذكرناها وبعدد الشهود الذي ذكرناه، وإما أن لا يرى. فإذا رؤي لزم الصوم، وبالطبع أحيانا تقع بعض التشويشات، رؤي الهلال، لا ما رؤي الهلال، لا. هذا كنت ذكرت لكم أنه إذا وقع في يوم الثلاثين إشاعات من هذا القبيل، شو بنسمي اليوم؟ يوم الشك. ويوم الشك عند الشافعية والجمهور لا يجوز صومه، يوم الشك لا يجوز صومه بحال. ليه؟ لأنه يعني في إشكال، لم يرى الهلال وقد يكون هذا اليوم من شعبان، فلا يصام بنية الفرض، نية الفرض هو مفرض، فلذلك لا يجوز صوم يوم الشرق. وأولا وآخرا وقبل الاجتهاد وبعد الاجتهاد يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول سيدنا عمار بن ياسر حينما قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فيوم الشك لا يصام. وفي قاعدة عندنا، حكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف. فإذا كان القاضي ما لنا علاقة بشيء، ما نسمع التشويش، يعني كل سنة بصير تشويش وأخذ عطاء وبصير نقل كذا، ما ترد على هذا كله. إذا البلد أثبتت شهر الصوم خلاص تصوم مع الناس، تصوم مع الناس ولا تسأل عن شيء غير ذلك. حكم الحاكم يرفع الخلاف وانتهى الموضوع. أما لو شهد برؤية الهلال رجل فاسق، رجل فاسق، طبعا القاضي ما راح يأخذ بشهادة الفاسق ولا يلزم الصوم إذا رأى فاسق أو عبد، العبد ليست له أهلية كافية، أو امرأة ليست لها أهلية ناقصة عن الرجل، لا، لأن المرأة لا تهتم بهذه القضايا فلا يكون انتباهها لها جيدا. إذا كان الرأي مملوك أو امرأة أو عابد أو فاسق أو غيره ما توفرت فيه الشروط لا يعتد برؤيته. ولكن يقول الفقهاء أنه إذا كان الفاسق رأى الهلال أو المرأة أو العبد فإنه يجب عليه الصوم، هو مكلف الصوم، غيره مكلف أن يطيع إلا من صدقه، إذا راح يصدقه ووثق بكلامه يقلده، أما هو بصوم والناس لا يصوم. عرف كيف أخواننا؟ لأنه هو الفاسق الذي رأى الهلال أليس مصدقا نفسه؟ وعرفان حراء الهلال مصدق نفسه، الناس معذورين إنما يصدقوا معذورين لأنه فاسق، أما هو مو معذور لأنه مصدق لنفسه حينما رأى الهلال فيصوم، ويصوم معه من صدقه 2-3 أهله بلاده كذا صدقوا بصوم والباقي لا يصوم. يعني هذا التدقيق والتحري في رؤية الهلال لأنه عبادة، والعبادات ينبغي أن يتحرى بها، ولذلك قلت لكم إن تحري الهلال فرض كفاية على المسلمين، وأهل دمشق الحقيقة مقصرين في هذا، أهل دمشق مقصر ما هذا يطلع منهم، وغالبا ما يرى الهلال في غير دمشق بيأتي من المحافظات الأخرى وهم مقصرون في هذا، ومو مقصرين يعني مو معذورين، في عذر أن ما عندنا علم بهالشغلة، ما بنعرف وين بدنا نطلع عشان بدنا نشوفه كذا معنا، لكن نحن هل معذورون بهذا الجهل؟ لازم نتعلم نشوف أهل الخبرة من اختصاصين بالجغرافيا المتمكنين فيها، هذول بيدلوا كيف يرى الهلال ومتى يرى الهلال ومن أي جهة، يعني ومن الأفق كله في جهات معينة كل شهر يرى من جهة معينة ممكن أن يوصل، ولو ما رأيت الهلال أنت سنة وسنتين وثلاثة كل سنة تطلع ولو ما رأيته، هذا الخروج لرؤية الهلال هو عبادة، هذا الخروج لرؤية الهلال ولو لم تره فأنت تعبد الله تبارك وتعالى وتتقرب إليه وتكسب الثواب والحسنات بتحريك للهلال. فالتحري والدقة واجبة وهي فرض كفاية على المسلمين، يعني حتى يقول الإمام النووي رضي الله تعالى عنه لو إنسان رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا في ليلة 30 وقال له غدا رمضان هل يجوز الصوم؟ ما بيجوز، بده دقة بده تحري، قال لا يجوز الصوم، هو بيجوز لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رآني حقا، من رآني فقد رآني حقا، هذا حديث صحيح ذكر، قال لأنه هذا الإنسان الذي يتحمل هذه الرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم ليس أهلا للتحمل، نائم النائم ما عنده يقظة كافية، وقت واحد بيتحمل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتحمل تشريع بده يكون صاحي واعي وفتح عيونه وفتح عقله، هذا نايم إذاك لا يعتد بكلام، إذن يعني الدقة والتحري في ذلك مطلوب قطعا لا بد منه. طيب قال وبنتها شعبان للكمال أو حكم قاض قبله، يعني قبل 30 ليلة 30 أو حكم قاض قبله بالهلال، يا أما مكمل شعبان 30 أو قبل بليلة إذا حكم القاضي بأن الهلال قد رؤي فإننا نصوم. وبنتها شعبان للكمال أو حكم قاضا قبل بالهلال شهر الصيام واجب الصيام، يجب الصيام لهذا الشخص رؤية الهلال بالعقل والبلوغ والإسلام وقدرة على أداء الصوم، بالعقل والبلوغ والإسلام وقدرة على أداء الصوم، يعني بده يكون هذه تسمى يعني شروطا للصوم، العقل والبلوغ والإسلام، أما الإسلام فهو شرط طبعا لا بد منه، الكافر لا يصح منه الصوم وإن كان مخاطبا به، الكافر مخاطب بالفروع كلها ويعذب عليها يوم القيامة لكنها لا تصح منه إلا بشرط وهو أن يدخل في الإسلام، فإذا ما أسلم لا تصح منه وهو مخاطب بها. ويستدل الفقهاء على ذلك بما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين. قولهم وكنا نكذب بيوم الدين شو يعني؟ أنهم كانوا كفارا ومع ذلك الله عذبهم لأنهم لم يكونوا من المصلين قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وكذلك آية أخرى، فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. تذكروا من سورة الآية، فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. مشركين وكانوا لا يؤتون الزكاة لأنهم ما هم مسلمين، ومع ذلك عذبهم الله تبارك وتعالى بالويل لأنهم تركوا هذه الفريضة وتركوا شرطها وهو الإسلام. لكن بالطبع الكافر مع أنه مخاطب بذلك كله وبالفروع كلها، إذا أسلم فقد سقطت عنه جميعا كل هذه الفروض، تسقط عنه، لأن ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن ينتهوا يعني بنتوا عن الكفر، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن سيدنا عمرو بن العاص أنه لما دخل في الإسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله مد يدك لأبايعك. فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمرو يده ولم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: لا أبايعك حتى تستغفر لي. قال: أو ما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها؟ أن الإسلام يجب ما قبله يعني أن الكافر إذا أسلم غفر له كل ما كان يفعله في الجاهلية. في أبحاث حول هذا الموضوع تأتي معنا فيما يلي إن شاء الله. اللي مضيت لا أبدا، لا يقضي أبدا. نعم، لا شوف يا أخي، الأخ عم يقول إنه بيكون متزوج وكذا وزواج كافر. شوف، النبي صلى الله عليه وسلم أقر أنكحة الجاهلية، كل الصحابة أو كثير من الصحابة كانوا متزوجين في حال الشرك. ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر واحدا بتجديد عقد نكاحي الأنكحة، ولو كانت في الكفر، ولو كانت في الجاهلية محترمة، ولو كان أصحابها كفارا، أنكحة محترمة. ليش؟ لأنه لاقى زوجته بنكاح لا بسفاح، مو بزنا. هل عند كفار في نكاح وفي زنا، صح ولا لا؟ في نكاح وفي زنا، كل الأمم من أول لآخر، ما في أمة فلتانة نهائية ما عندها قيود أبدا، كل الأمم عندها قيود، في عندها نكاح وفي عندها زنا. فكل ما كان نكاحا ولو كان جاهليا، ولو كان عند نصارى عند يهود عند كائنا ما كان، كله النكاح محترم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أبطل نكاحا إلا في حالة واحدة، إذا كان النكاح القائم عند هذا الجاهلي، النكاح القائم لا يقبله الإسلام، وقتها النبي صلى الله عليه وسلم عدله. يعني سيدنا غيلان الثقفي رضي الله تعالى عنه أسلم على 10 نسوة، 10 نسوان، هذا النكاح بيقبله الإسلام؟ ما بيقبله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك 4 وفارق سائرهن، أمسك 4 وفارق سائر، صحح له العقد. ما أبطله يا، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أبطل نكاحا، ثبت العقد لكن إيش، صحح وتصحيح. قال له: أمسك 4 وفارق سائرهن، والباقي ما قال لواحد صلح، ولا ما قال لواحد تزوج من جديد أو جدد عقد نكاحه، ولا أبدا. فالكافر خلص، الإسلام يجب ما قبله، حتى العقود وكذا يطالب بإيش الكافر؟ باتفاق الفقهاء يطالب بحقوق العباد. إذا عليه دين، إذا عليه دين بده يطالبه بالدين، إسلامه ما بيشفع له إنه يأكل دينة الناس اللي كان بالدين عنده، أو عليه دم مثلا قصاص أو غيره. يعني هذه يعني القصاص في كلام، أما الحقوق المالية مطالب بأدائها كلها. بحث ويأتي معنا إن شاء الله المعاملات، يأتي معنا إن شاء الله. طيب، قال: بالعقل والبلوغ والإسلام، هذا شرط الإسلام لا بد منه. طيب، والعقل والبلوغ كذلك شرطان للصوم لا بد من تحققهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ورد في الحديث الصحيح رفع القلم، رفع القلم يعني رفع التكليف، ما في تكليف من الله سبحانه، سامح يعني صاحبه، رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. دول ثلاثة رفع عنهم القلم، ما في حساب كونه بده يقضي ولا ما بده يقضي، أمر آخر، في تفصيلات لكل حكم من الأحكام، في له تفصيلات وقضاء شيء آخر، أما في حال واحدة من هذه الثلاث لا يطالب بشيء. يعني الصبي مهما مر عليه من التكاليف في حال صبا ما لا يطالب بشيء ولا يوجه إليه التكليف أصلا. ليش؟ لأنه صبي، الله سبحانه وتعالى أناط التكليف بالعقل، فإذا وجد عقل وجد التكليف تمام العقل، ولا يتم العقل إلا بالرابعة عشر أو كقول الفقهاء بالاحتلام أو ببلوغ الخمسة عشر. يعني أول شيء البلوغ بالاحتلام، فإذا احتلم في أي سن كان من بعد تسع سنين، أي سن كان احتلم به فهو بالغ، وإذا لم يحتلم صار 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 وكذا وما احتلم، هذا بيكون ممكن عند بعض الناس. متى يكون بلوغه؟ يكون بلوغه على رأس 15 دون أن يحتلم، مو شرط يحتلم، خلاص بصير مكلف بالتكاليف كلها على رأس 15 تماما، ادخل في التكليف. إذا القلم مرفوع عنه قبل أن يبلغ، وكذلك النائم حتى يستيقظ. أنت نمت قبل أذان الظهر، كنت تعبان، ما فئت ولا صحوت ولا لحظة واحدة إلى ما بعد أذان العصر، أنت مرتكب حرام لأنك فوتت صلاة الظهر؟ لا، أنت ما لك مرتكب حرام، لأن امرأة صفوان بن معطل السلمي شكت زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم عدة شكاوي، من جملة هذه الشكاوي أنه لا يستيقظ لصلاة الفجر، ما يستيقظ لصلاة الفجر. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أن أهل بيتين يعني نوما ثقيل، كل أهل بيته وعيلته بالظاهر هيك بهذا الشكل نوما ثقيل وكذا، فقال لهم رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ. فالنائم لا حساب عليه ولا تكليف له، ولو هو نايم مثلا أزاله شيء أزوي هل يكون مكلفا؟ حرك إيده خبط كذا كسر فهو مكلف، وهكذا. فالنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، كذلك المجنون لا يؤخذ بالصوم حتى يفيق من جنونه، والمغمى عليه مقيس على الجنون لأنه غياب للعقل، ولو كان غياب مؤقت فلا يخاطب بالصوم، لو أغمى عليه يوم يومين ثلاثة ما لا يخاطب بالصوم حتى يفيق. لكن في فرق بين الصلاة والصوم، أن المغمى عليه يقضي الصلاة يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، يعني لو أغمى عليه يومين ثلاثة حينما يستيقظ من إغمائه لا يقضي الصلوات، الصلوات تسقط عنه، قال لتكرارها، أما الصوم لندرته بالسنة بيجي شهر، فالصوم يقضى والصلاة لا تقضى بالنسبة للمغمى عليه. لا، إذا نام بعد دخول وقت الصلاة وفاتته الصلاة فهو آثم، وإذا استيقظ خلال وقت الصلاة لحظة رجع عقله صحي ثم نام وفاته وقت الصلاة فهو آثم. هذا الكلام عن من نام من أول الوقت إلى آخره ولم يصح فيه لحظة واحدة، هذا كلام ينطبق عليه، وما سوى ذلك لا. قال شهر الصيام واجب الصيام بالعقل والبلوغ والإسلام، بالعقل والبلوغ والإسلام. طيب، وقدرة على أداء الصوم، وقدرة على أداء الصوم، يعني بده يكون في عنده قدرة على أداء الصوم. أما إذا كان جسم ضعيف لا يتحمل الصوم مثل الشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع أن يصوم، هذا يسقط عن الصوم وتجب عليه الكفارة الفدية. وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه، المريض الذي لا يرجى برؤه. بيتي معنا الفيديو والكلام في هذا الموضوع جاي معنا بعد الدرس القادم أو اللي بعده نأتي عليها بالتفصيل. أما المهم أن الشيخ الكبير في السن طاعن والمريض الذي لا يرجى برؤه لا يجب عليه الصوم، إنما تجب عليه الفدية فقط. أما المريض الذي يرجى برؤه إن شاء الله هذا لا يسقط عنه الصوم، إنما يجب عليه القضاء، لا فدية ولا شيء، بده يقضي، لا بد أن يقضي حينما يعني يشفى إن شاء الله يقضي، ولو كان استمر مرضه طول، طالما أنه الأطباء الثقات عم يقولوا له إن شاء الله في شفاء فينتظر حتى يشفى فيقضي ما فاته من الصوم، يوم اثنين ثلاثة مية قد ما كان يكون، قد ما كان عدد الأيام يقضيها بعد برئه إن شاء الله تعالى. إذا استمر، لو فرضنا أنه مثلا هو مريض فرمضان كله بقي مريض ثم استمر مرضه إلى رمضان القادم ما شفي أبدا فهذا ما فعل كفارة فدية. أما لو شفي مدة معينة ورد رجع المرض بدفي عليه فدية إذا أتى رمضان الآخر. هذا الكلام في خلاف بين الفقهاء، عند الشافعية في عليه فدية لا بد منها، أما عند الحنفية فلا فدية عليه. المريض الذي يتأخر عن قضاء الصوم والمرأة الحامل والمرضع إذا تأخرتا كذلك عن قضاء الصوم، فعند الشافعي إذا مر السنة كلها وما قضوا هؤلاء المريض والمرأة الحامل والمرأة المرضع، إذا مرت السنة كلها وما قضوا فهؤلاء يجب عليهم القضاء ويجب عليهم فدية عن كل يوم. أما عند الحنفية ما فعلهم شيء، القضاء فقط ولا يطالبون بفدية. على كل موضوع الفدية جاي معنا بالتفصيل إن شاء الله، ما بدنا نفوت الآن بخلافات حتى ما نضيع الوقت. العقل والبلوغ والإسلام إيشو؟ مثل بعض ما في خلاف، لا ما في خلاف. نعم. معنية فرضا لكل يومين، هذا أول واجب من واجبات الصوم، النية. النية فرض عند المذاهب كلها، لابد من أن تنوي للصيام، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ. شو معنى وإنما لكل امرئ ما نوى؟ يعني إذا ما نوى ما له نية، شيء تنوي وبتعمل فيه إلك أجره، أما إذا عملته بدون نية ما لك أجر، بتكون عم تتعب حالك على الفاضي. فلا بد من النية عند الفقهاء جميعا، لكن اختلف بقى في النية عدة اختلافات. أولا أنه كل يوم النية عند المذاهب الثلاثة الشافعية والحنفية والحنابلة لا بد من النية لكل يوم، كل يوم بالدنيا، لأنه عبادة مستقلة، عبادة مستقلة عم تنتهي بالفطر المغرب، عم تنتهي وعم تبدأ عبادة جديدة في فجر اليوم التالي، فلا بد من نية لكل يوم. واختلف هؤلاء متى تجب النية، فمنهم من قال وهم الشافعية قالوا لا بد أن يكون النية قبل الفجر، من المغرب إلى الفجر، إذا بتكون في الثلث الأخير من الليل أحسن، لكن معك أنت من المغرب إلى الفجر هذا وقت النية. أما أن تؤخر النية عن الفجر في صيام فرض ما بيجوز، واليوم كله بده قضاء. إذا أنت نسيت النية نهائيا، انشغلت وتأخرت بالسهرة وبعدين نمت وما فقت على السحور واستمريت لبعد الفجر، فقت أدان الفجر وما نوي، طيب عند الشافعية تمسك إلى آخر النهار ما تأكل شيء أبدا كأنك صائم وتقضي هذا اليوم لأنك لم تنوي فيه. طبعا حجة الشافعية لا صيام لمن لم يبيت، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا صيام لمن لم يبيت، يعني لمن لم يبيت النية من الليل. الحنفية يقولون كل صوم ليس مستقرا في الذمة يصح أن يؤخر إلى الزوال. الصوم اللي مو مستقر في النية في الذمة، مو أنت مطالب فيه كالدين السابق هل وجب عليه، هذا مو ضروري تنوي في الليل. الأفضل أن تنوي في آخر الليل، لكن لو تأخرت فيه إلى الظهر، الزوال مقصود في شو الزوال؟ زوال الشمس عن منتصف السماء، هذا الزوال، زوال الشمس عن منتصف السماء يعني الظهر، فلك أن تؤخر النية إلى ما قبل الظهر. قبل الظهر إذا نويت عند الأحناف مش الحال، خلاص النية صحيحة والصوم صحيح إن شاء الله. أما الشيء الصيام المستقر في الذمة مثل إيش؟ قضاء، عليه قضاء، هذا مستقر في ذمتك مثل الدين، هذا لابد من النية فيه بالليل. وعليه يحملون الحنفية، يحملون الحديث لا صيام لمن لم يبيت، لا صيام لمن لم يبيت، يحملون هذا الحديث على الصوم المستقر في الذمة. كذلك النذر، لو واحد قال لو شفى الله مريضي لأصومن 3 أيام، هذا النذر بالنسبة له مستقر في ذمته مثل الدين، فلا بد أن يكون النية فيه من قبل الفجر. أما إذا كان ما في شيء مستقر في الذمة مثل صيام رمضان، مثل صيام النفل العادي، هذا تكفي فيه النية إلى ما قبل الزوال. هذا بالنسبة لوقت النية. أما المالكية فقد قالوا، قلت لكم المذاهب الثلاثة الشافعية والحنابلة والحنفية قالوا لا بد من النية في كل يوم، كل يوم. أما المالكية فقد قالوا يصح أن تنوي للشهر كله نية واحدة، أول ما دخل شهر الصوم الليلة الأولى، يعني بعد ما يضرب مدفع ويدخل شهر الصيام، تستطيع عند المالكية أن تقول نويت صيام شهر رمضان لوجه الله تعالى، خلاص هذا عندهم يكفي للشهر كله، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر. طيب طالما قال فمن شهد منكم الشهر هذا بكفي نية واحدة. طبعا بس الأولى والأحوى والأورع أن نعمل بالمذاهب الثلاثة فننوي لكل يوم. ويقول أصحاب المذاهب أنه لو واحد نوى في أول الشهر هذه النية تكفيه عن يوم نسيه، إذا نسي نصف الشهر شي يوم، هذه النية تبع أول الشهر بتنزل في محل هذه النية المنسية، لو ما نوى بمشي الحال هذه النية مكانها. أما لا تكفي إلا عن يومين واحد، إذا كان اليوم الأول أنت ما نويت فيه إلا تلك النية خلاص نزلت عن اليوم الأول، ما هكذا. طيب قضية ماذا يقول في النية؟ لو قال نويت صيام غدا عن فرض رمضان لوجه الله تعالى كافي هذا. تعيين الفرضية يقول فرض رمضان مو ضروري، في فقهاء يقول إنه ضروري، لكن ما هو المعتمد في المذاهب؟ المعتمد في المذاهب انه نويت صيام غدا عن اداء رمضان، عن رمضان، لو خطر في بالك بس انك تصوم غدا عن رمضان كافي، اذا خطر في بالك هذا المعنى، انت عم تسحر خطر في بالك، ولا انت عم تربط ساعه بدك في خطر في بالك، ولا في اي وقت في الليل خطر في بالك انك انت بكره صايم عن رمضان كافي هذا. الحنابلة هم يعني اوسع في ذلك، أوسع المذاهب، يعني مجرد السحور، حتى يعني المالكية والحنفية يتساهلون في هذا، الشافعية يتشددون في النية، البقية إذا مجرد السحور كافي، قام على السحور ما قام إلا مشان يسحر، ما قام إلا مشان يصوم. الشافعية يقولون لا بد من خطور النية في البال بهذا الشرط. طبعا يعني عم يسأل الأخ الطعام بعد النية جائز؟ نعم وقت النية طول الليل، أما تستطيع بعد النية لو نويت المغرب أنت تأكل وبتشرب وبتنام وبترد بتأكل وبتشرب كذا وتفعل المفطرات كلها من أولها لآخرة، المهم أن تمسك عن المفطرات أمتى؟ قبل الفجر بلحظة، خلاص صيامك صحيح. أما النية لا يمتنع بعدها الطعام والشراب، الطعام والشراب ممتنع بعد الفجر فقط. التلفظ النية محلها القلب، النية محلها القلب، لكن التلفظ بالنية أفضل، ليساعد اللسان والقلب، ليساعد اللسان حتى أنت تستحضر النية مضبوط في قلبك، يفوز أول شيء بلسانها وبعدين تستحضرها في قلبك، بتكون النية أوضح وأقوى في النفس. وإن كان هذا الأمر ما هو واجب، النبي صلى الله عليه وسلم ما تلفظ بالنية إلا في الحج، بس في الحج تلفظ بالنية، وفي باقي العبادات ما تلفظ. ناوي بأول الشهر؟ نعم. المالكية انه بينو بأول الشهر يعني. ايه بصح؟ بصح التقليد ما عليه شيء، التقليد جائز ما في اشكال عليه. ما في اشكال على التقليد، والمفطرات قريبة من بعض البعض، ما في يعني مفطرات عند الشافعي والمالكية قريبة من بعض. ما في فرق. نعم. أو بيقلد الحنفية وينوي قبل الظهر أفضل. إذا تذكر يعني إذا واحد ما نوى في الليل، نسي ينوي في الليل، فماذا يفعل؟ الأحسن أحسن شيء يقضي اليوم أمره لله، لكن إذا أحب أن يقلد، يستطيع أن يقلد المذاهب، الأمر واسع، لكن يقلد المالكية لأنه نوى في أول شهر، ولا يقلد الأحناف فينوي قبل الظهر، لا ينوي قبل الظهر أحسن، يكون نوى لنفس اليوم على مذهب من المذاهب. قال وواجب تقديمها عن فجره، هذا عند الشافعي طبعا، يعني فصلنا في هذا، وواجب تقديمها عن فجره، لا بد أن تكون النية قبل الفجر كمان قبل الفجر. نعم الشافعي، نعم الشافعي. لا ما عندنا عن الشهر كله ما في غدا. نعم لا لا لأنه ما دخل وقت العبادة، يعني ينوي عم يقول الأخ أنه ننوي على المالكية من الآن مثلا أو قبل رمضان بيوم أو يومين، ما بس ما دخل في وقت العبادة. أما لو أنه أثبت شهر رمضان بعد ما يثبت بلحظة واحدة تستطيع أن تنوي عند المالكية لأنه دخل شهر الصوم، ولو ما بدأ أول يوم الليلة مثل ما قلنا تابعة لليوم شرعا، الليلة تابعة لليوم الذي يأتي فيما بعد، فدخل شهر الصوم بمجرد رؤية الهلال دخل، تستطيع أن تنوي عند المالكية عن الشهر كله، أما قبل لا. نعم. وواجب تقديمها عن فجره وأجزأت في النفي قبل ظهره، هذا الكلام على مذهب الشافعية، واجب النية أن تكون قبل الفجر في الفرض، أما في النفل فتصح قبل الظهر، ليش؟ شو الدليل على ذلك؟ تذكروا هذا من الدرس الماضي؟ ايوه تمام، يعني ياتي النبي صلى الله عليه وسلم الى بيتي فيقول هل عندكم من غداء؟ الغداء هو ما يؤكل قبل الظهر، الغداء في اللغه ما يؤكل قبل الظهر، هل عندكم من غداء؟ يقول لا يا رسول الله ما عندنا من شيء، فيقول اني صائم. نعم. طيب نقف عند هذا، نجيب على بعض الاسئله ان شاء الله. بصير نعم أحسن. نعم أي نفس الشيء. نعم في أسئلة عن الصوم، خلينا نبدأ فيها معلش ونؤخر باقي الأسئلة. إذا أفطر ناسيا في الفرض والنفل هل يفطر أم لا؟ الفرض والنفل بالنسبة للنسيان سواء، يعني بينسى وبياكل في رمضان نسيانا صيامه صحيح ما في عليه اشكال، وكذلك في النفل وكذلك في الصوم كله، كل الصوم مثل بعض البعض. نعم لا. لا لا ما في، اذا نسيان اكل ناسيا ما في عليه شيء ابدا، هي ضيافة من الله تبارك وتعالى ما في عليه شيء نهائي. نعم لا في من قال من الفقهاء انه بده يقضي هذا اليوم. نعم بس جمهور الفقهاء على انه ما في عليه شيء ابدا. نعم انه حديث صحيح ما في. نعم اقول افطرت في شهر رمضان وانا مريض، اذا دفعت الكفارة بدون صوم جائز هذا ام لا؟ واذا صمت بدون كفارة يجوز هذا ام لا؟ هذه في ثلاث أسئلة شبيهة بهذا السؤال. طبعا هذا تابع للمرض. عم يقول اذا مريض يدفع كفاره بيمشي الحال بدون صيام، ولا يصوم بدون ما يدفع كفاره؟ لا هيك ولا هيك، بده يشوف شو المرض. اذا المرض يرجى الشفاء منه فما بدك كفاره، ما بدك كفاره ولا فديه ولا شيء ابدا. بدك تقضي فبس تفطر الان وتقضي فيما بعد حينما تشفى ان شاء الله، وما في فديه. لا انت مطالب بفديه ولا بصح منك الفديه، لابد من القضاء. واما اذا كان مرض لا يرجى برؤه، مالك مطالب بالصوم، مطالب بايش؟ بالفديه. نعم. وكذلك امراه تقول ولدت في رمضان ودفعت كفاره الصيام وتاخذ الدواء باستمرار ولا يمكنها الصيام بسبب مواقيت الدواء، فهل يجب ان تقضي هذه الايام التي افطرت في رمضان؟ اذا كان الطبيب المسلم الثقة يقول لها انه مرضها لا يرجى برؤه، ما بدها تقضي ولا شيء، يكفي الفدية. انما الفدية تقوم بعد ان تفطر هذا اليوم، مو قبل ما تفطر، مو من اول رمضان بتطالع الفدية، او الشيخ الكبير طالع في السن من اول رمضان، ما بصح. لازم يكون بعد ان يفطر، ارتكب هذا المنهي عنه وهو مضطر، بعد ما يفطر بيدفع الفدية، ثاني يوم او ثالث يوم او بعد ما ينتهي رمضان كله بيدفع الفدية، اما قبل ما بصح. وهذه المرأة كذلك بدها تشوف المرض تبعها. كذلك هذه تقول أنجبت وإلى هذا اليوم لم تقم بصيام تلك الأيام التي أفطرتها لأن وضعها الصحي لا يسمح لها بذلك، كما أنها لم تستطع إلى الآن دفع فدية تلك الأيام التي بلغت 29 يوم وذلك بسبب الوضع المادي السيء، فهل يمكن تأجيل الصيام إلى ما بعد أيام رمضان القادم؟ نعم ممكن. إذا كان ما تمكنت من الصيام ما في عليه شيء. ما تمكنت من الصيام، ولو مضى جاء رمضان القادم ما في إشكال أبدا. وما في عليها فدية عند الشافعية لأنه استمر المرض. أما إذا كان صار في وقت المفروض أنه كانت تقضي وعليها فدية عند الشافعية، وعند الأحناف إذا كان الوضع المادي عم تقول وضع سيء كذلك لا تدفع فدية. معلش المريض ما في عليه الفدية إذا كان أفطر في رمضان. طيب. سؤال أخير، السائل الشفاف اللزج الذي يشبه الصمغ إذا خرج أثناء المعاشرة أو المداعبة أثناء الصيام فهل يفسد الصوم؟ للبيان والإيضاح، إذا كان هذا مذي الذي يخرج حين ثوران الشهوة فهذا حكمه حكم البول. البول بيفسد الصيام؟ ما بيفسد الصيام، إنما يفسد الوضوء ويجب منه غسل الثوب وغسل ما يصيبه من البدن والمكان، أما لا علاقة له بالصوم. أما لو كان منيا وهو الذي يخرج في قمة الشهوة عند انتهاء الشهوة وفي قمة ثورانها، هذا اسم المني، والذي يتدفق تدفقا هذا يفسد الصوم طبعا. هو يعني حرام المداعبة بهذه الحالة، إذا كان لا يملك نفسه ولا يملك إربه حرام المداعبة، حرام كل شيء. نعم. الله ما عاد في وقت، خلي معلش الدرس القادم إن شاء الله نجيب عن بقية الأسئلة إن شاء الله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك وفرحنا اللهم عند لقاك وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وألهمنا رشدنا وأجرنا من شرور أنفسنا، وارزقنا طيبا واستعملنا صالحين، وافتح علينا فتوح العارفين والمحبين والمحبوبين، واجعلنا منهم برحمتك يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.